الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ونختم آداب النوم والاستيقاظ منه. وكنا قد رأينا في المجلس الأخير أدبين من آداب الاستيقاظ من النوم، وذلك أول شيء أن يبدأ به المسلم هو ذكر الله تبارك وتعالى، ورأينا الذكر المستحب في هذا الموطن، ويعقب هذا الأمر أي ذكر الله تعالى يعقبه ملازمة الوضوء، ملازمة الوضوء فور استيقاظه. وخاصة ركزنا على أدب المهم، ألا وهو أن لا يجعل المسلم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. وبينا العلة في ذلك، وأنه متعلق بالأرواح الخبيثة كالشياطين ونحوها. ومن الأدب أيضا أن يستنثر ثلاث مرات، لأن الشيطان يبيت على خيشومه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وميلاد الأمر كله حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك، يضرب كل عقدة يقول عليك ليلا طويل ترقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وشرحنا معظم هذا الحديث، ورأينا أن عقد الشيطان حقيقي، عقد الشيطان حقيقي يليق بمقام الغيب، هذا شيء لنا له. والعقد هذا يشبه السحر كما تعقد النفاثات في العقد، كما تعقد السواحر في العقد، عقد يفعله الشيطان الرجيم، وليس بمعنى أن نقول عقد حقيقي يعني أنك تراه، إنما هو عقد حقيقي يفعله الشيطان، كيف الله أعلم. يعقد على قافية رأس أحدكم ثلاثة عقد ويضرب على كل عقدة، بينا معنى هذا يضرب على كل عقدة، قلنا قولان للعلماء: القول الأول أنه يحكم العقد فيضرب عليه ويختم، السلام ورحمة الله وبركاته، يشد هذه العقدة، كما أنك لما تعقد أنت تضرب عليها لتزداد إحكاما. والقول الثاني أنه يضرب على كل عقدة، أي بمعنى ليزيل عنك الإحساس لئلا تستيقظ أبدا، كما قال الله تعالى: ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. والضرب على الإنسان بمعنى أنه يزيل إحساسه. ويضرب كل عقدة يقول عليك ليل طويل، على سبيل الإغراء، عليك ليل طويل، لا يزال الوقت، لا يزال هناك وقت للنوم، فعليك ليل طويل لا يزال ترقد. فإن استيقظ المسلم وذكر الله تعالى الذكر الذي رأيناه خاصة، يعني ليس بلازم، ولكن الأفضل أن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتعارى أحدنا من النوم فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو فيستجيب الله تعالى له، فإذا استغفر غفر الله تعالى له. فذكر الله، غير يذكر الله عز وجل: انحلت عقدة، تنحل عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، أصبح نشيطا طيب النفس أي مطمئن، وإلا إن لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا كنا قد شرحنا أن هناك فرقا بين من يفعل هذه الأمور وبين ومن لك ومن لم يفعلها. وهناك وقفات مع هذا الحديث من باب شرحه وزيادة فقهه. أول شيء ألا وهو: هل هذا الحكم عام لكل المسلمين؟ أي هل كل مسلم يبيت الشيطان عاقبا على قفا رأسه؟ هل كل مسلم يبيت على هذا؟ فاختلف العلماء، فمنهم من قال: نعم كل مسلم يبيت الشيطان على قافية رأسه ويعقد على قافية رأسه ثلاث عقد ولا يستثنى أحد من ذلك. ومنهم من قال إنما يخص له الذين يذكرون الله تعالى مثل الذكر الذي يبين أن الشيطان لم يقربك، حديث معروف صحيحين حديث أبي هريرة أن الشيطان قال لأبي هريرة أفلا أدلك على شيء وتتركني؟ قال نعم، قال أن تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان، لا يقربك شيطان، فاسأل به خبير، الشيطان عالم بواجه يضره وما لا يضره في هذا الأمر من الذكر، يعلم ما يضره من الذكر وما لا يضره إذا ترك المسلم الذكر. وقال قال الله تعالى للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فمن قرأ آية الكرسي عند نومه خاصة من آية الكرسي ما دام أنه ثبت في صحيح أنه آمن من الشيطان فهل يدخل أو لا يدخل في هذا المقام؟ إذا جاءت آية الكرسي هل يعقد الشيطان على قافية رأسك أو لا؟ ومنهم من قال عام، الحديث عام ولا يستثنى منه أحد. وكيف وجهوا هذا الحديث؟ كيف وجهوا هذا الحديث؟ فمنهم من قال الحافظ ابن حجر ذكر عدة أقوال في توجيه هذا الحديث، فقال يحتمل أن يكون المنفي يعني نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرب الشيطان، أن الشيطان لا يقرب من يقرب آية الكرسي، هذا القرب قرب المكان، يعني لا يقرب المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب، لا يقرب، لا يقربك شيطان أي لا يقرب الشيطان المكان الذي يوسوس من هو فيه، ما هو المكان الذي يوسوس فيه الشيطان؟ هو القلب، يلج إلى قلب المسلم ويلقي بوساوسه إلى المسلم. أما مبيته على الخيشوم أو مبيته على القافية فهذا أمر آخر لم ينفيه الحديث، الحديث مش أثبت يبيت الشيطان على خيشومه زين ويعقد على قافية رأس أحدكم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي الأمر الذي نفاه هو عذر أو قرب الشيطان، والشيطان يقرب المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب. قال فلا تعارض، فلا تعارض. ومنهم من قال إن يحمل الحديث تعالى هذا الحديث الذي نحن بصدده أنه يعقد على قافية أحدكم أنه يحمل على الأمر المعنوي، أمر معنوي يعني يقيمك للصلاة فقط. أما الأمر الذي قالك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقربك الشيطان أي لا يؤذيك، لا يؤذي الشيطان ابن آدم، لا يقربه بمعنى لا يؤذيه، ونحن نعلم أن السحر ليس بالضروري أنه يمسك، الساحر يسحرك، هل بالضروري أنه يمسك؟ وبالضروري أنه يمسك، قد يأتي بشيء منك ويعقد عليه وأنت في مشارق الأرض مغاربه، هو بعيد عليك لكن يؤثر عليه سحره، يؤثر عليك سحره. فقال الشيطان لا يقربك، صح لا يقربك الشيطان، ولكنه يستطيع أن يعقد عليك على قافية رأس أحدكم أمر خاص، يعني يعقد على قافية رأسك باستطاعة جعلها الله تعالى له دون أن يقربك. إذا قال لا يقربك الشيطان أي لا يؤذيك ولا يتقدم إليك، أما أنه يعقد على قافية رأسك لا يستطيع ولو لم يقرب، ولو لم يقرب قالوا بأنه عقد، والعقد ليس بالضرورة أنه يمسك، صح؟ هذا المسحور الذي تعلمونه الآن، إنسان مسحور، هل بالضرورة أنه لاقى الساحر؟ ربما الساحر هذا أمر مشهور، ومع ذلك يسلط على الساحر، يسلط على ابن آدم. قال كذلك الشيطان لا يقرب الإنسان لأجل آية الكرسي، ولكن يستطيع أن يعقد على قافية رأسه. ومنهم من خص يقرب الشيطان كل ابن آدم إلا من قرأ آية الكرسي فهذا لا يقربه، وهذا هو الصواب، يعني تركنا القول الأخير لأنه هو الصواب، أن الحديث هذا الذي إذا نام أحدكم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا لم يقرأ آية الكرسي، أما إذا قرأها فلا يقربه الشيطان ولا يعقد على قافية رأسه لدلالة العموم، النبي صلى الله عليه وسلم أما الحكم. أما الوقفة الثانية مع هذا الحديث فعندنا حديث معروف في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم خبثت نفسي، لا يقول أحدكم خبثت نفسي، زف النفس يقول أنا خبيث أو أنا خبيث النفس، وهذا منهي عنه، لا تقول هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي، وش معنى نقصت؟ بمعنى خبطت فسدت يعني. شوف خبطت ونقصت بمعنى واحد خبطت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا اللفظ من صدر ما تقولش خبطت نفسي، ولكن قل نقصت. ودائما نجد الشرع ينهانا عن بعض الألفاظ ويبيح لنا ألفاظ أخرى مع أن المعنى واحد. وهي الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ايش معنى راعنا؟ أنت انظرنا يعني راعنا بمعنى انتظرنا وانظرنا واسمع لنا. وقال لك صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لا تقولوا راعنا، لأنها لفظة يهودية هي عندهم لها معنى قبيح من الرعونة، لها معنى قبيح. فهم يقولوا راعنا ولكن يريدون بها يريدون بها الذم. فإذا جاء هذا النهي قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، المؤمنون ينقادون إلى الأمر خلاص سمعنا وطاعنا. وكان يبقى يقول راعنا دل هذا على أنه منافق يكتم كفره. ليبقى يقول راعنا بعد هذا النهي دليل على أنه منافق يريد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام راعنا. وتجد في الشرع كثير من الإنهاك عن الأمر ولما فيه من الخبث، لما فيه من النفاسة. كيف سعد عنها؟ قال لا تقولش خبثت نفسي ولكن قل ناقصت. وفرق، هناك فرق كبير بين الألفاظ لأنها قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني. لاحظوا فرق شاسع بين كما نذكر دائما فرق بين جني النحو و شوف طيب الزنابير الزنبور. شو هو الزنبور؟ على وزن زنبور. شو هو الزنبور؟ الزنبور شو هو؟ ذكر النحل هذا الأصفر، هذا الأصفر هذا هو الزنبور. فحتى عندك عسل لو كان تذهب إلى السوق وتبيعه وتنادي هذا جني النحل الناس كلها تقول وراءك جني النحل. لكن لو تبيع نفس العسل نفسه تبيعه ومغبأ تقول هذا قيد الزنابير قيادة على الزنبور. شو هذه الشارية؟ مع أنه نفسه أهل العلم دائما يرشدون المسلم باختيار الألفاظ الطيبة، الألفاظ الطيبة. وهذه الحكمة. مرة قديما كان أحد الملوك رأى رؤيا ففزع منها ونال مفسرا لها، فقال له إني رأيت أن أسناني كلها سقطت. وفي علم الرؤيا أن الذي تسقط أسنانه سيموت أهله، لتوجع أسنانه سيمرض أو يمرض أهله. فقال له ذلك المفسر والمؤول، قال له إن أقاربك كلهم سيموتون، فأمر بقتله. أخرجوا عني هذا، كيف هذا رأيي؟ إن أقاربك كلهم سيموتون. فقال نادوا لي الآخر، نادوا آخر. فدخل عليه مؤول آخر بالرؤيا فقال له إني رأيت أسناني كلها قد سقطت. فقال أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر فإنك آخر أهلك موتا، بالإخراج حتموت في أهلك. ايه ما شاء الله. فبرح بهذا واكرمه الله. النتيجة واحدة، انك ستشهد موت اهلك وهنا ستشهد موت اهلك. لكن التعبير له اهمية كبيرة، له اهمية كبيرة. وعلمنا رب سبحانه وتعالى في القرآن هذا دائما نركز على الحياة في الكلام. او جاء احد منكم من الغائط ولم يقل قط في القرآن واذا قضى احدكم حاجته، او قال تغوط ما قالش تغوط، او جاء احد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المنخفض، ما رأيت شو ما كان منخفض. سبحان الله، متى نتوضأ؟ متى نغتسل؟ متى نتطهر؟ قال إذا لمستم النساء. أو أخرج واحد منكم من الغائط، يعني واحد إذا طلع من الغائط يتوضأ. كيف شو يطلع من الغائط يتوضأ؟ ما كان منخفض. كيف شو بديت ثم؟ افهم مفهوم، يعني افهم أيها المسلم، لا داعي للصريح، يعني كنت تقضي حاجتك في ذلك المكان. أنت تفهم أو جاء أحد منكم الغائط عند قضاء الحاجة ولم يصرح به الله تعالى بأنه حي كريم. وقال الله تعالى هم لباس لكم وأنتم لباس لهم، أفهم. وقال أو لمستم نساء، مش ما تمس، إنما المقصود الجماع. لكن القرآن يعبر بمثل هذا لأنه يريد الحياة، يريد الحياة من المسلم، خاصة في مقام التعليم. مش في مقام الكلام مع أحد إخوانك أقربائك، لكن في مقام التعليم ينبغي المسلم أن يختار أحسن الألفاظ وأجملها. هذا جاء على قد تشخر وفت نفسي، قول ناقصت نفسي. أنت تعلمت هذا الأمر واستبشرت خيرا، وذلك علمت لي المسألة من تشخر وفت نفسي. فإذا بالحديث هذا يقابلك، قال لما يجيبش هذا الذكر؟ لما يجيبش هذا الذكر؟ وهذه الصلاة ما يتوضاش يصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. من جهة هذا أن نقول خبيث النفس، من جهة قال خبيث النفس. فالعلماء أجابوا عن هذا، قال ليس هنالك تعارض، ليس هنالك تعارض، لأن المسلم إذا نهي أن ينسب شيء إلى نفسه لا يعني أنه لا يجوز التكلم به في مقام الإخبار. هل يجوز تقول على نفسك، هل يجوز أن تقول على نفسك فاسق؟ ما يجوز تقول أنا فاسق، ولا تقول أخيك فاسق، حرام تقول أخيك فاسق. إذا لو تقول فعلت فسق، تفعل فسوق، هذا الكلام فعل فسوق. واحد مثلا فعل عمل كفر، عمل كفر، تقول له يا كافر، تقول له ترك عنك عمل كفر، ثم تبين له الحسنى، تبين لهم الحسنى، تقيم عليه الحجة، تزيل عنه الموانع، تقيم عليه الشروط، وإذا وفرت عليه هنا تفهم أنت كافر. أما مجرد الفعل لا يجوز نسبة المسلم إلى هذه الأشياء. فيجوز من فعل هذا فهو فاسق، يجوز من فعل من كذب فهو فاسق، من سمع مثلا الأغاني فهو فاسق. الآن يجي واحد تشوفه ماذا نسمع، تقول له يا فاسق؟ لا ما تقولش يا فاسق، تقبل الإخبار وتقبل الخطاب. ولكن ما شفنا هذا الخطاب، هناك فرق بين الخطاب لخاطب الله وتقبل أن تخبر، فأنت تخبر. الذي يصبح دون هذه الأشياء فهو خبيث النفس، نفسه يصبح خبيث النفس. أما الحديث نهاك أن تنسب هذا الشيء إلى نفسك، فتنسبوش إلى نفسك ولا إلى أخيك ولا إلى أخيك. هذا الوجه الأول كيف يوجهون الحديث. ثانيا وهو طيب كذلك، فرق عندما الإنسان ينهى عن شيء ويخبر عن وقوعه، فرق عندما ينهى الإنسان أن يقول كلام، يقول كلام ينسب لنفسه، وفرق بين يخبر عن وقوعه. لا أنت عرفت الآن أصبحت خبيث النفس، ولكن لا تقول أنا خبيث، فهم أنت الآن تجيبش هذا الأفكار، إنك خبيث النفس، أصبحت خبيث النفس، ولكن لا يجوز لك أن تنسب هذا الأمر لنفسك، ما تقولش أنا خبيث النفس، ولكن كان واقع أنه في هناك خبث داخل نفسي، في عدم طمأنينة، في قلق، في اضطراب، ولكن لا تقول خبيث النفس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أو أصبح خبيث النفس، فما تقولش خبيث النفس، يقول لا قصة نفس. فهذا أنا وجه التعارض، يعني إن المسلم إذا ترك هذه الأفكار يصبح خبيث النفس، ولكن لا تقل خبثت نفسي، ولكن قل نقصت نفسي. هذا ما كان شفتنا، ما فيهاش أدنى تعارض، ما فيهاش أدنى تعارض ولا إشكال. كذلك الوقفات التي يجب أن نقف أمامها بيناها من قبل، قالها الحافظ العراقي في شرح سنن الترمذي، أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين هو هذا، يعني المسلم إذا نام واستيقظ في آخر الليل أو في وسط الليل وأراد أن يصلي ركعات، يبدأ بصلاة ركعتين خفيفتين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم آمنا من الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم آمنا من الشيطان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول الله حتى أنت عن الشيطان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أعانني عليه فأسلم. والعلماء يشرحون معنى أسلم، أو لا منهم من يقول أسلم حقيقة بمعنى أنه دخل في الإسلام، ومنهم من يقول أسلم هنا بمعنى الاستسلام، يعني استسلم أعانني الله عليه فلا يستطيع أن يفعل بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوسوس إليه الشيطان بشيء، أسلم الشيطان أسلم معه، وش معنى تستسلم؟ أرفع الراية البيضاء لا يستطيع أن يفعل شيء، ما البيضاء؟ الشيطان عنده راية بيضاء وهي سوداء. هذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي آمن من الشيطان وكان يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، يعلمنا أن نفعل ذلك لنضرب ذلك الخط، نبدأ صلاتنا بعدين بصلاة ركعتين خفيفتين، ثم قيام الليل بعدين تبدأه أنت طيب النفس مستحضرا لما تقول، مستحضرا لما تقول خاشعا أمام الله تعالى. هذا مهم. كذلك من جملة الوقفات التي نختم بها الحديث هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا عن الوضوء لأنه غالب، الإنسان غالبا غالبا لا يكون متردد، صح؟ وقليل يعني نسبة أنه جرب قليلة، يعني ما هو الأكبر من حدث الأصغر لحدث أكبر، اتفاق أنه الحدث الأصغر الإنسان يطول غير متوضئ غالبا، أما جنوبا هذا أحيانا. لذلك أمر بالوضوء، قال إذا قام أحدكم من نومه فليتوضأ يذكر الله ويتوضأ يمحي العقدة ويصلي سبحانه. أما الجنوب فلا تنفك العقدة منه إلا بالاغتسال، لا تنفك عقدة الجنوب إلا بالاغتسال أو ما يقوم مقام الاغتسال إن كان له عذر ألا وهو التيمم، لا ينفك عن العقدة إلا بالاغتسال إن كان يستطيع الاغتسال. أما أنه يقتصر على الوضوء فلا، هذا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. والوقت الأخيرة وهي السادسة، أرى أن وقت ست وقفات لا يتعين للذكر الذي أمرت به أن تتنوض جيب الذكر تتوضأ وتصلي. هل هناك ذكر معين يجب أن تأتي به؟ قال العلماء لا يتعين، أي لا يجب، لا يجب هنا ذكر مخصوص، إنما المنذكر كما قلنا المرة الأخيرة قل يا فتاح يا رسال أي شيء، اذكر الله عز وجل، أقرأ صورة فاتحة، أقرأ أي شيء، اذكر تصدق، لكن الأولى أن تأتي بالذكر. أكحبه الذكر هذا الخطر، أكحبه الله يبقى أن يظهر لك المجلس إن النوضك نوضك من شكل زكحاك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا الملك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تدعو بما شاء بما شئت فيستجيب الله لك وتستغفر فيغفر الله. هذا مهم تبدأ به، ولكن لما حصل مهم يأتي بالذكر، يأتي بالذكر، فإن الذكر حسن المسلم. هذا خاتمة الكلام عن آداب النوم وآداب الاستيقاظ من النوم، آداب الاستيقاظ من النوم. ونبدأ إن شاء الله اليوم بآداب جديدة وصفحة جديدة من حياة المسلم، ألا وهي آداب الطعام. آداب الطعام، ما هي آداب الطعام؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاديان احب الى الله؟ فقال الحنيفيه مش طعام. اي الاديان احب الى الله؟ طعام. اي الاديان احب الى الله تعالى؟ فقال الحنيفيه. الصبح الحنيفيه بمعنى التوحيد الخاص، الحنيفيه الحنيف ابراهيم كان حنيفا، ورب سبحانه امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه ان يتبع مله ابراهيم حنيفا، ونحن مامورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وانبياء الله تعالى. الحنيفيه هذا ايش معناه؟ معناها الحنيفيه اي قيل الميل عن صراط الشرك، الشرك هذا يمكن انت تميل عنه، انت تميل الميل عن طريق الشر والشرك خاصه تميل عنه. ومنهم من قال لا، الحنيفية هي الاستقامة، استقامة على التوحيد، مفهوم استقامة على التوحيد. واستدل الذين قالوا هو الميل، هو الميل، استدلوا بقول العرب عن الإنسان الذي عوجت رجله يقولون عنه الأحنف، معروف الأحنف بن قيس، أي إنسان عوجت رجله فهو أحنف. إذا شكرا عند الحق لقى الاستقامة ولا لقى الاعوجاج عن طريق الشرك؟ الظاهر انه لقى الميل عن طريق الشرك هو الصواب، لكن الاخرى مش قالوا، قالوا لا، المراد بالحنيفية في الاستقامة لا ود التقل، هذا رجل معوجة حنيف احنف. قالت العرب تسمي الشيء بمقيض تفاؤل، كما قيل للذي الذي لدغته العقرب شو يسمى؟ سليم، صاحبي لدغته عقرب سليم ولا لذيذ؟ قال استسمت العرب سليم لأن تفاؤلا بالشفاء إن شاء الله يشفى، كما سمت المعوج رجله سمته العرب أحنف تفاؤلا باستقامتها إن شاء الله يبرأ. فالأحنف إذا هو الحنيف الاستقامة على التوحيد، الاستقامة على التوحيد. أحب الدين إلى الله، أحب الدين إلى الله هو توحيد الله تعالى. السمحة الحنيفية السمحة أي الدين اليسر، الدين يسر، هذا هو القاعدة المقررة، الدين يسر كله. وبعض الناس لا يفهم معنى الدين يسر، يفهم مش معنى الدين يسر، يدل الحرام وتأكل حرام، شيخ الدين يسر، اللي قال الدين يسر هو اللي قال له حرام، مش بيه خدم اللي قال الدين يسر هو اللي قال الدين هذا حرام، هو قال هذا حرام، فمش معنى الدين يسر؟ الدين يسر، يعني لا يجوز لك أيها المسلم إذا شرع الله تعالى لنا حكما فيه يسر أنك تعسره. مثلا واحد مجروح أراد أن يتيمم، لا تأتي وتقول اتق الله توضأ، رجله الدين يسر. واحد مسافر أراد أن يفطر، لا تقل له لا تفطر، قل بالله عزيمة، لا الدين يسر. ماش معنى الدين يسر؟ تفضل تتعلم الدين تعرف أن الدين يسر، وتكلمنا مرارا وتكرارا ليقرأ الفقه يتأكد من أن الدين يسر كله. ولكن لما الناس حرمت أحلت كل شيء بدأت كل شيء حلال، فلما بدأت تعلم يعلموها الناس هذا حرام، هذا حرام هذا حرام، لما أحللت كل شيء بالتالي تشوف كل شيء حرام، لكن اللي قعد على الفطرة عند المستقيم هذا يرى الدين يسرا والحمد لله. قلنا لكم في مقام امرأة والنساء كلهن يعني إلا امرأة مربوحة واحد في المليون، يوم زفرها تترك صلاتها عجيبة، أسوء يا أخوة هنزود إن شاء الله أسوء، أحسن شيء توصي عليها صلاتها وأدرك يستهاولي أصلاف من يوم زفرها، هذه يدي أعطاها يعني ما تبقى لا ما أقول لك. فهلش هذه أسئلة تريد، احنا تريدنا أسئلة بزاف عن هذا، وتلاحظ أن المرأة يوم زفافها تترك صلاتها هي وأهلها، هي تشكون يطيب تشكون يطيب تشكون يعيب تشكون يولول تقول مين يجي يوقع لازم ما ينصلوش. فهنا لازم الإنسان ينبه على هذا، ينبه على هذا أول شيء صلاته، لماذا تترك صلاتها؟ أولا للشغل وإفراغ القلب، ألبك الإنسان لما يكون مشغول يفرغ القلب فارغ القلب فارغ، ثانيا لأنها مكلفة بلباس معين ومكلفة بالزينة المعينة، تزين نفسها من الساعة 12-11 صباحا ويتبدأ زين تنتظر حتى العشاء مثلا كأنها شيء مكتوب في القرآن خذوا زينتكم عند كل عزفات ما عليش يا سيدي أحل الله لك تزين، لكن لا هنا تكفر صلاتها بحجة ماذا؟ بحجة ماذا؟ ما تقدرش يعني هذا الأمر كلفني مال الزينة، هذه كلفتني مال تبلغ 500,000 فكيف أتوضأ وأنزع كل شيء؟ إشكال لا مو إشكال صح. الجاهل الآن شوفوا مريح الجاهل بحكم الله يعصي ولا يعصي الله إلا جاهل، الجاهل بالله يترك صلاته يقول خلاص ما نترك صلاة اليوم خلاص فيعصي، أما المتعلم فيتعلم الفقه. فالحل بالنسبة لهذا الدين يسر، كيف الدين يسر؟ تبدأ تزينها بعد صلاة الظهر، تصلي الظهر والعصر جمعا، تجمع بينهما وتزين نفسها بما شاءت، وتصلي المغرب والعشاء جمعا بخير، متى؟ صلى حتى العشرة تصلي المغرب والعشاء الدين يسر مش يسر. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تبكي يا أخي، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، قم كان في المدينة جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، ما كان مطر ولا خوف ما كانش حر. سئل ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته صلى الله عليه وسلم، كان في حرج مرة يحدث لك حرج، تكون مثلا في سوق تكون بعيد في سوق وانت ناوي تصلي الظهر، لكن اشتريت أغراض كثيرة، لو كان تدخل المسجد وتصلي تخاف تسرق منك هذه الأغراض بالظهر حافل عليك، إذا وجدت الأمل فالله مبادئ حطها وصلي، لكن أنت تعلم من نفسك أنك لا تتفقد هذه الأشياء، فلو استعمل تنوي جمع بين صلاة الظهر والعصر وتؤخرهما مش كيف، ما فيها شيء الدين يسر هنا، لأن الله شرع لنا الجمع، شرع لنا الجمع للحرج. طبيب عنده عملية جراحية من الساعة 2 إلى الساعة 5 أو السادسة تديله، أجيش تقول التعقيلة صلي صلي وقت كيش نخلي السيد محيولة كيش براس براس صلي صلي وقت، هذا هو الدين، لا هذا جهل بالدين. الله عزيز شرع لنا شرع لنا هو عذارنا الجمع بين الصلاتين والحرج، حرج كبير، أنا أقول له اجمع بين الظهر والعصر وادخل غرفة العملية وخذ راحتك ما تمشي، هذا الدين يسر يا أخوان، هذا هو الدين يسر. أما باش الإنسان عينان يشرب حاجة حرام ولا ما الله تشرب فيه دين يزن. لا دين هنا ما مش هنا حد منين جنة وإلا ما كاش الحدود. طب أنا هجمة الدين يزن الحنيفية السمحة السمحة ومن سماحة الإسلام من سماحة الإسلام المهمة أنه حقق لنا أمرين عظيمين. الإنسان تجزم يستحضر شمعات سماحة الإسلام ويسر الإسلام أنه أولا بيّن لنا كل شيء بيّن لنا كل أمر ومن خلال دروس التي نلقيها في الأدب الشرعي تجدون هذا ما من شيء إلا وبينه كيف تنام كيف تأكل كيف تهدف كيف تدخل البيوت كيف هذا كثير من الأشياء تكلمنا عنها آخر دورة بيّن لنا كل شيء فلم يحوجنا إلا غيره. يعني المصيبات لو كان ربي كبتنا بأشياء ولم يعطينا المصدر لا أقول صح ما صادر كاين الحمد لله ما من شيء إلا تجده في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأراحنا من أن لا تأتي ببدع وطرق لا يشرع لا لم يشرعها الله تبارك على لنا. ومن إذا كان في كل شيء له نص تجد الأمر الثاني وهو أنه بيّن لنا في تلك النصوص بيانا شافيا يعني أنا النص هذا الدروس اللي غيره زيد النص هذا زاد شرح قلنا بيانا شرحا وافيا وبينه بيانا كافيا صح ولا هذا تجدون من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال الصحابة. هل هناك دين أعظم وأيسر من هذا؟ ما فيش دين أعظم وأيسر من هذا. بين لك كل شيء وزيد شرحه لك. لذلك بعض اليهود يقول سلمان الفارسي إن رسولكم هذا صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا ولكم فيه شيء ولكم فيه آخر. فقال سلمان نعم لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي ببول أن نستنجي بروث أو عظم ونهانا أن نستنجي بأيماننا ونهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها يعني فينا كل شيء. وآخر قال يهودي قال إن هذا النبي لم يترك شيئا إلا خالفنا فيه لم يترك شيئا إلا خالفنا فيه فهذا من سماحة الإسلام. واليوم إن شاء الله نبدأ في آداب الطعام وفيه ربما 20 بابا في آداب الطعام نتكلم على 20 باب طبعا نلخص وإحنا ما لا نريد أن نطيل عليكم. أما الباب الأول فهو طبعا نسرد عليكم الأبحاث لتنشط النفوس لسماعها. أولا نتكلم عن أحوال الآنية الآنية المعنى لتأكل فيها وتشرب فيها أول شيء نبدأ به أحوال الآنية. ثانيا مكان الأكل. ثالثا هيئة الجلوس. رابعا الاجتماع على الطعام. خامسا الطعام الخادم. سادسا اجتناب الأكل الساخن. سابعا التسمية الصحيحة. ثانيا الأكل باليمين. تاسعا البدء بإعطاء الجديد للأطفال. وعاشرا استخدام الوسائل المتاحة للأكل. حادي عشر الأكل من الجانب مما يليك. والثاني عشر إذا وقع شيء في الطعام ماذا تفعل. ثالث عشر عدم التنفس أو نفخ في الإناء. رابع عشر التلذذ بأصناف الطعام وذنب الشبع المستمر. هذا من أداب الطعام أنك لا تشبع دائما. الخامس عشر لا صلاة بحضرة الطعام. السادس عشر لعق الأصابع تلعقها تحس بعدين الناس بزفت تحب الناس يتهمون أقول لها النجية وهم يتهمون. السابع عشر بعد الانتهاء من الطعام ماذا تفعل. الثامن عشر وكما قد رأيناه تغطية الأواني تغطية الأواني. والتاسع عشر آداب الضيافة. والعشرون أدب العشرون أو باب العشرون بعض أحكام الخمر. نتكلم عن بعض أحكام الخلق ونختم إن شاء الله هذا الأداب أداب الطعام. حاجة قليلة إن شاء الله تنسينا إن شاء الله في يعني ما نطول شوية أنا نختصر إن شاء الله نختصر هذا اليوم إن شاء الله نبدأ نجيب كثير من الأداب بس الأدب الأول نخرج. أما الأدب الأول فهو حسن اختيار الآنية يا أخوان مع الآنية نبدأ أحوال الآنية. الأدب الأول في أحوال الآنية. أحوال الآنية الأدب فيها آداب. الآنية جمع أواني وهو ما يستعمله الإنسان للأكل والشرب. هذه الآنية أحوال الآنية وتقرأ في باب الفقه باب كتاب الآنية كتاب الأواني صح البخاري صح مسلم صحيح الترمذي كتاب الأواني ويجيب لك شيئين حديث كامل هل ترون دينا سمحا وأيسر من هذا؟ لا ترى. يبين لكل شيء ما يتعلق بأمر دنيا أخرى. أحوال الآلية، الأدب الأول وهو حسن اختيار الآلية، الإنسان لا بد أن يحسن اختيار الآلية، وذلك طبعا هي التي يتناول فيها طعاما، فلا يطبخ، فلا يطبخ شطط الأكل، هذا الطعام شطط الأكل حتى الطبخ، فلا يطبخ ولا يأكل في الآلية التي يستعملها الكفار، لا يطبخ ولا يأكل في الآلية التي يستعملها الكفار، ويلحق به شو يلحقهم بالكفار؟ نتركه أن يطبخوا الكفار، لكن لما شفنا احنا اليوم أيامنا هذه يجهر بشرب الخمر ويقولوا يلحق بهم الفساق الذين يعلم منهم هذا نوع الإغلاق سببي للتقييد، هذا هو درسنا. فإذا كان الإنسان مبتلى بالعيش مع الكافرين أو مع الفاسقين الذين يفعلون أفعال الكافرين، كان عليه أن يتحرى الأكل والطبخ في آنيتهم، وإن كان لابد أنه سيستعملها فليغسلها غسلا جيدا، فليغسلها غسلا جيدا. وهذا الأمر مو بس بالأطعمة، حتى في اللباس، لباس الكافر تحرى فيه، شوف إذا كان جميل اللهم بارك البس، إذا كان مغسول البس، غير ذلك لا تلبس، لأنهم قوم لا يحترزون عن النجاسة، لا يحترزون عن النجاسة. وكل مرة نتناقش مع واحد ألماني وألمانيات فيقول تعجب منا كيف إذا إنسان إذا بال أو تروق كيف يستعمل الماء، تعجب كيف يستعملون الماء، وين الغرابة، أين هي الغرابة، أين هو العجب، كيف قال كيف تستحملون، كيف تستحملون أنفسكم بالماء، كيف تستحمل نفسك بالغائط، كل أولى يا أخي تعرف يعني قلب الله قال حقائق، قلب الحقيقة يعني ظلم مفضل. والله يعني اسألك عن الشهر الحرام في كان كيف وكذا يعظمون الشهر الحرام، لما غلط مسلم اغتصب في الشهر الحرام كل واحد كافر، شهر عنده ضجة كبيرة إعلامية حتى إن محمد يستبيح الحرام الأشهر الحرام، ونسوا بأن يكفرون بالله ويشركون بالله يأكلون الدم، هذا سيتون عم عنا الأحلاء استحمل الماء الطاهر وأنزلنا لكم من السماء ماء طهورا طهور يطهر، تعجب الناس لا يستنزهون عن نجاسات، لا يستنزهون. ومن أهمها أن البول والغائط والأشياء، لكن الآن في باب الأطعمة، في باب الأواني، في باب الأواني فإنهم يأكلون لحم الخنزير ويأكلون الميتة، ما يأكلون الميتة؟ يأكلون الميتة ويأكلون لحم الخنزير، ويشربون في آنيتهم كذلك الخمر، يشربون الخمر، وذلك العيش بينهم صعب جدا. تدخل إلى محلاتهم فتجد أن تدخل براءة، تدخل ببراءتك يعني جاتو هذا الأمور، كعك والشوكولاتة هذه ببراءتك تقول اشتري شيء يعني، لكن أنصح كما مجربين إذا رحت تشتري شيء هذه أقرأ من أي من ماذا صنعتك يضعون من ماذا صنعتك، فستجد أغلبها مصنع بخمر، خاصة في هذه القطرة يديرونها قطرة وقطرتين من خمر في كل حبة، الإنسان يبتعد يبتعد من هذا، الإنسان يقرأ هذا، فالناس لا يحترزون من هذا، عندهم شيء مباح عادي يفعلونه فأن تحترز، فإنهم يشربون الخمر في آنيتهم ويأكلون الخنزير والميتة وغير ذلك، فالإنسان يبتعد عن آنيتهم. روى البخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، انتبهوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب، هنا المسلمون كانوا هم اللي حكموا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في المدينة أرض إسلام، لكن هؤلاء الصحابة كانوا بأرض أهل كتاب، هم الذين يقومون عليهم، لابد أن يقوموا على شؤونهم، يحكموا يشدوا الخارات ويشدوا الأشياء، أحكام أهل الذمة، كانت العزة للمسلمين. إنا بأرض قد يتشبه إنسان بعضها، إنا بأرض أهل الكتاب، إذا يجوز الفروض بين أهل الكتاب، لا، إذا قد تحكم تفضل، أهل الكتاب لا يمشون في وسط الطريق، يمشون في حافة الطريق، شيل هيك، يعيش في وسط الطائف، يمشي في الطائف ويمشي في أضيق الطائف، لا يلبسون لباسا، يلبسون لباس مغاير للباس. إذا كنا احنا نعمل قميص ومثل هذه يمنعون من أن يضعوا قميص ومثل هذه. لماذا؟ لنميز به، مش منطش عليه السنة مثلا. لا بد من التمييز، هذا إذا عاشوا معنا، هذا إذا عاشوا معنا لا بد نميزه. أنا عايش في بلاد مثل هذا لا تميز بس مشكلة. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله إن بأرض قوم من أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، نسأل هل نأكل في آنيتهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. أنت مأمور إذا رحت أي كافر أو لقيته ما تستعملش الآنيات، أو إذا كان عندك أنت آنية فإن لم تجد آنية عندك أغسلها ثم استعملها، أنت مأمور بها. ورواية الترمذي أبي داود قال في رواية أبي داود إنا نجاور أهل الكتاب، يعني جارنا أهل الكتاب، إنا نجاور أهل الكتاب يهود ونصارى وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، ارحضوها بالماء لا تغسلوها، إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود. إذن على هذا إذا علم المسلم أن هذا رجل كافر فعليه ويطبخ في قدره الخنزير، كنت تعلم أنه يطبخ الخنزير، كنت تعلم أنه يشرب في آنيته الخمر، كنت تعلم هذا، يحرم عليك استعمال آنيته إذا كان عندك آنية. أما إذا لم يكن عندك آنية فيجب عليك غسلها. إذا كنت تعلم أنه لا يأكل الخنزير ولا الميتة ولا يشرب الخمر، قد تلاقي إنسان على الموت لا يأكل الخنزير، أنا لا أعرف إنسان، لا أعرف إنسان لا يأكل الخنزير ولا يشرب الخمر، متأثر بالمسلمين الذين عاش معهم، تأثر عجبه والله ما شاء الله دينكم ينهى عن كل رذيلة ويأمر بكل فضيلة، تجد لا يقرب الخنزير ولا الخمر ولا أي شيء، وانت تعلم منه أنه يدبر، هل يجب أن تأكل في آنيته أو حتى تغسلها؟ فالصحيح أنه إذا كنت تعلم أكل في آنيتهم وأن تطبخ في قلوبهم إذا علمت أنهم لا يطبخون الخنزير ولا يشربون في آنيتهم الخمر. فقد جاء في سنن أبي داود بسند صحيح، كما في صحيح سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين، وأسقيتهم فنستمتع بها، أي نأكل فيها ونشرب، ولا يعيب ذلك علينا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل لقام، كان يعيب علينا ذلك، وينهانا عن ذلك، أو أمرنا بغسله. استعمل آنية المشركين معليش بشرط أنك تأمن وجود الخنزير والخمر. وقد يستدل بعضهم بهذا الحديث على أن الخمر نجسة، الخمر نجسة، وهو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء، مذهب الإمام مالك، الشافعي، أحمد، حنبل، أبو حنيفة، ابن حزم، كلهم قالوا إن الخمر نجسة وثمرة تحت اليوم الألكول، الألكول اليوم معروف أنه خمر، هذا الألكول الذي يستعمل اليوم خمر، حبيت مثلا، هم يسمونه الألكول، تفضل أخي، سميه الألكول سميه طابور، المهم العبرة بالمسمى لا هو، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، الكحول بعلم الناس كلهم حتى اليوم الفرنسي يقول الكوليك بمعنى خمار، وجوبوز الكحول يعني اشرب الخمر، فهذا معروف الكحول هو الخمر، لكن الامر انه شاع اليوم من خلال البلد الاسلامية سموه كحول، ما يمرقوش سموه كحول، ما يفيقوش، وصح ما فيقوش عادي، سامع ما تنقر على الكحول يديها للدار، دخل الخمر للدار، طب شو داوي بيها؟ كيف طبعا إذا حرم شيء حرم التداوي به، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إلا للمضطر، بعد عملية جراحية في المشفى هذا، خلاص اضطروا وش بدك تساوي يعني ما تقدر تدير ولا شيء، هذه ضرورة، كما يجوز شرب الخمر عند الضرورة يجوز التداوي بها عند الضرورة، أمر يكلف به ولا في الأمور لا يهمه، نحكي أنه ما دام هو خمر وخاصة هذا الألكول اللي مستعمل قلنا هو الهوسكا بعينها، فودكا شراب مفضل عند الروس. شراب مفضل هو الفودكا هذا. هذا ما هو الذي يتباع فودكا. فقد الإنسان يصاب بقطرة من هذا الدواء. قد يصاب بقطرة من هذا الدواء. الخم الأقل الخم هذا. يحاول يطرح الصيد. شباب ما أدري قرأت خمر بارك الله فيه. قولوا والله أدري قرأت خمر إنه يكسرها. مش يتعلم بلو يبيع خمر. والله الصيدليين من فوق ما يبيعوش يبيعوا شيء بديل ثاني. مم يعرفوا مش احنا نبينوا لهم خدمتهم. يعرفوا بلو أن هناك شيء بديل عن هذا الخمر. قد تصاب بقطرة من هذا السبان هذا المطلع. قد تصاب بقطرة. فمن يعتقد أن الخمر نجسة هل يجوز الصلاة بها؟ نجس مش تصلي. من يعتقد أن الخمر غير نجسة غير نجسة هو مأمور بإزالتها، لكن لو صلى صلاته صحيح هو مأمور بإزالتها. يعني آثم ليس مش الخمر عنده الرز فاهجر أي شيء محرم أهجر. فأنت مأمور بإزالته، لكن نحن نحكي على بطلان الصلاة. من يعتقد أنه صلى بنجاسة فهو يعيد صلاة. ومن اعتقد أن الخمر وإن كان لا يجب لنا اقتناؤها واقتراب منها ولكن صلاة صحيحة. فماذا الجمهور على أن الخمر نجسة؟ استدلوا باش بهذا الحديث. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لأرض أهلك أو لأهل الكتاب نأكل فيه نطبخ في قدورهم يطبخون الخنزير ويشربون في أهلك الخمر. قال اغسلوها لا تستعملوهاش، وإذا استعملتموها فاغسلوها. كيف يجيب لك؟ وخالف بعض أهل العلم السلف وعلى رأسهم الأوزاعي رحمه الله ربيعة الرأي الشيخ الإمام مالك، ويغضى هذا عن بعض السلف أنهم قالوا الخمر ليست نجسة محرام ولا يجوز اقتناؤها ولا يجوز الاقتراب منها، لكنها ليست نجسة وليس كل شيء حرم فهو نجس. حرمت عليكم أمهاتكم، هل الأمهات نجس؟ لا، الأزلام الأزلام هذا العواد يديرون شنو العواد؟ يعني خشب يحطوهم في قدح، يحطوهم في قدح ويبدأ قال مكتب رحلات أنصب يكتب روح وما تروح روح وما تروح في أعواده يخلط المفروض ويجب لك روح. فهذا الأزلام استقصار للأزلام. الأنصاب الأصنام حرام، مش حرام الأصنام، حرام الأصنام، لكن هل هي نجسة؟ لا، ليست نجسة. ليس كل شيء محرم يعتبر نجسا. فقالوا ان الخمر حرام، رب سبحانه حرم وقال رجس من عمل الشيطان، اي محرم من عمل الشيطان. هذا الحديث ليس حجة، هذا الحديث ليس حجة في نجاسة الخمر. قالوا لو كانت الخمر نجسة لكان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اول امر من اول الامر كان يقول اغسلوا وشربوا فيها من اول يوم. يعني قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مستعمل أن يدهم اغسلوها واشربوا فيها، وكان قال هذا صح. فهو قال هل تجدون غيرها؟ يعني الأولى تبتعد أن لا تستعمل شيئا يستعمل فيه الحرام. لا، المسلم يطالب بهذا، المسلم يطالب أن لا تستعمل شيئا يستعمل فيه الحرام. تنزع عنهم لا تحتاجهم شيء. فقال لا تستعملوها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم اشربوا فيها. لو كانت نجسة لكان قال ما قال من اول امر اغسلوها واشربوا فيها كما قال. هذا طبعا يستدل به او يرد هذه الشبهه امام الشوكاني رحمه الله في الصيد الجره. ومن الادب ايضا في الانيه، نزلنا في احوال الانيه، الحال الادب الاول حسن اختيار الانيه باجتناب اواني الكفار. المسلم مطالب باجتنابها الا ان لا يجد غيرها فلا باس، او علم انهم لا يطبخون فيها الخنزير والميتة ويشربون الخمر فلا بأس. الأدب الثاني وهو اجتناب الإناء المكسور. الإناء المكسور اجتناب كسر المكان الذي فيه كسر الإناء. كثير من الناس ربما يتساهلون فيشربون من الكسر بتاع الإناء. الإناء المكسور هو يشرب عادي ما فيها شيء. فهذا ثبت فيه حديثان، ثبت فيه حديثان. الحديث الأول رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح من ثلمة القدح. القدح هو الكأس، الكأس. الحلمة هو الكسر، فلمه بمعنى كسر. نهى عن الشرب من ثلمة القدح، أي من فلمة كسر منه القدح هذا. وثلمة القدح قال ابن الأثير رحمه الله هو موضع الكسر منه، الموضع اللي تكسر منه القدح. وهذا يعلمك هذا الأمر، يعلمك من تشربش من جهة مكسورة، ويرد على من يستعجلون يقول ما تشربش مطلقة، لا هي ما تشربش من الجهة المكسورة فيها، أما الجهة الصحيح فيها أشرب دو الجهة التي كسر منها مثلا عود كاس فلا كاس بعد عود كاس هو مكسور من هنا وغير مكسور من هنا، لا تشرب من الجهة التي كسر منها. هذا الحاجة ناها أن يشرب من كل ما تنقب، أي موضع الكسري منه، هكذا قال ابن الأثير في النهاية. وروى الطبراني أيضا وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهي أن يشرب من كسر القدح، من كسر القدح أي من الجهة التي كسر فيها القدح، سواء كان صحب أو آنية، ما تكونش من الجهة المكسورة فيها، ها؟ روح للدار للتفتيش. واختلف العلماء في علة النهي، لماذا؟ لماذا في رأيك عن ما تشربش من الجهة المكسورة؟ فقيل لأنه إذا طلب الأقوال، كان عدة أقوال ذكرها الخطاب رحمه الله، أول شيء ذكره أنه إذا شرب من جهة الماء المكسورة جهة كسر القدح، قال ربما تصبب الماء منه، إذا كان مكسور ربما يسيل عليه الماء. في ضرر والمسلم منزه عن هذا. قال أيضا طبعا لأن الموضع مكسور الإنسان يشرب من موضع مكسور قد ينزل الماء منه. وقيل يحتمل وهذا أقوى هذا أصوب يعني، قال موضع الكسر لا يناله تنظيف، صح؟ صح ولا لا؟ تجي تغسل الكأس وتغسل الصحن ويكون مكسور من جهة، الموضع بتاع الكسر لا يناله التنظيف جيدا تماما، هو يتنظف لكن مو تماما، لا يناله التنظيف تماما. وهذا مثبت ان اعظم معظم الجراثيم تتوصل بالرواسب في موضع الكسر، تجد الرواسب هناك، هذا معروف ان الجراثيم تجدها هناك اكثر من المكان الذي ليس هناك فيه كسر، فقالوا لا يناله موضع التنظيف كما ينال المكان الاخر، لان هذه الامور لا ترى بالعين المجرده، لا ترى بالعين المجرده الميكروبات والاشياء تشتغل، والدين جاء قلنا ليصلح لنا دنيانا واخرى، حتى الامور الطبيه ينهانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مخالفتها. وقيل ربما جرح فم الشارب، ربما جرح فم الشارب. وقيل انه مقعد الشيطان، قيل انه مقعد الشيطان، وهذا قال ابن الأثير رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك بحديث لكنه ضعيف، حديث ضعيف وهو فإن الشيطان يشرب من ذلك، ليمر بها بحديث فليعلم أنه حديث ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح فإن الشيطان يشرب من ذلك، يشرب من ذلك، هذا زيادة هذه ضعيفة لا تصح. تفضل. من أحوال الآنية، لأن هناك ثلاثة آداب. الأدب الأول في أحوال الآنية هو حسن اختيار الآنية وقفة على آنية الكفار، والأدب الثاني هو أن تجتنب الشرب من كل ما تلقى لا تشرب من الجهة المكسورة. والأدب الثالث ألا وهو اجتناب أواني الذهب والفضة، اجتناب أواني الذهب والفضة. وهذا حكم عام للرجال والنساء، يعني ما يجيش في الواحد أقول له هناك تعارض، كل واحد ألم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب قال هو حلال لإناث أمتي محرم على ذكورها، قال ذلك لمسك قال ذلك. لكن أجمع العلماء على أن المقصود من هذا الحديث لبس الذهب، محرم على الرجال حلال على النساء لبسه، أما اتخاذه ولطعامه ما يشمل النهي الرجال والنساء معا، لأنه لا علاقة منها. المرأة أخواننا خلقت على حب التزين، هذا ربي سبحانه وتعالى كان ينكر على من يدخل المرأة وهي حية بالبنات، قال هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة شأن المرأة شأنه ينشأ في الحلية، يعني يتربى ويتمتع في الحلية، هذا هو شأنها. فصرت ما تجي يقول فش حال يحب ونسذهب، هذا في طرفين فيه هنا في الطرف وإذا تتزين لزوجها، هذا ينشأ في الحلية، المرأة تنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ولو جابتها على ما وجدتها تبين لا تستطيع الكلام، يعني يدفل هذا شو يدفل هذا، هل فيه تنفير لهذا الفعل؟ صح. إذا مسألة اللبس تلبس المرأة الحلي من الذهب إذا فيه متعة فيه حاجة، فيه حاجة تزين، لكن بذلك أكل من آلية الذهب والفضة، الأكل في آلية الذهب والفضة لماذا حرم؟ حرم لتشد باب الاستعمال، لا تستعمل الذهب والفضة إلا للبس، للبس بالنسبة للمرأة أولا لأنه فيه ربوة إلى الدنيا. تصور إنسان يأكل بالذهب والفضة، واحد مرة أخبرني أحد إخوة الإخوانة قال لي عطي شحال الزكاة أو شحال النصاب في زكاة الفضة، قلت له النصاب هو 592 غرام، يعني 592 غرام تاع فضة وجب عليه خرج زكاة. وبصح شكون هذا اللي عنده 592 غرام؟ قال لي أنا جيت على جنب هذا الشيء، غير خير، قال لي هكذا مغارة تاع فضة، ها؟ مغارة تاع فضة. شوف سبحان الله، فهذا في الحقيقة فيه ركون إلى الدنيا، الإنسان يأكل فيه الصحون الفضة والذهب، أي ركون هذا، ومنه يدخل فيه الاستعمال حتى الذين يتخذون مثلا أقلام، أقلام من ذهب أو ساعة من ذهب أو نظارة من ذهب، هذا كله محرم، يحرم استعمال الذهب في هذه الأشياء على قول جمهور العلماء من الشافعي والقاضي الصنعاني وقال الصنعاني، فنحن مطلعون على ما قال الصنعاني وغير الصنعاني، لكن هذا الصحيح. لماذا؟ إذا أدركت العلم سهل عليك فهم الأمر، أولا في ركوب إلى الدنيا، بالله عليك صاحب الخوف إلا جارك بعيد جاي موصل شياطه الواحد هم يتزوج مسكين ولاخر، وأنت قاعد تتمتع بآنية الذهب والفضة، ثانيا في ركوب إلى الدنيا، وافقت لما وافق في ركوب إلى الدنيا. الله يتعجب، مرة يحكي له في الشارع دخل بيت أحد الناس وجد شو اسمه هذا الحوض الذي يغسل فيه مع طول بابه ويغسل فيه الأطراف، وجد العيون تعمل ذهب، العيون تعمل ذهب، تصور يعني هذا تستنى منه يعني انه راح يقوم بأمر الله تعالى غدا، هذا شيء. في ركن الى الدنيا ثانيا فيه هدر للسكة الإسلامية، السكة الإسلامية هو النقد كما احنا نقوله صندوق النقد تاع البلاد، فيه انذار لهذا، فالمسلم مطالب بأن يشغل الذهب والفضة في أمور تنفع الأمة، ولو كل إنسان اتخذ الذهب والفضة مثل هذه الأشياء لضاعت السكة، يقل مال المسلمين، يقل مال، نحن نحتاج هذا المال لماذا؟ إما أن تشترى به السلاح أو تبنى به المدارس أو تستثمره لأم الخير، استثمار إيمان الخير لما كل الناس تشتري أشياء وتعمل، لا تجد يعني تزداد مناصب شغل، تزداد مناصب شغل، تزداد مناصب يعني العمل، لا يقل الفقر، تقل الجريمة، شوف هذه مثل هذا معروف يعني. ومن أراد أن يتأكد منه فليقرأ التاريخ، لما أهدرت السكة صار الملوك والأمراء يتخذون من الذهب والفضة قنية، ضاعت الأمة الإسلامية خلاص، يقول لك العدة لا تكفي للمحاربة فلان، بيع هذا متاع، شوف كيفاش نظلمهم، بيع مش عندك، بيع عندك زوج عيون عندك وسكارة وشوية بجدين وشوف كيف شوف يعني وعند الزيون شوف أحد يعني كيف ضاعت السكة الإسلامية. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستعمل لا تشربوا في آنية الفضة الحديث، عرفنا إياك أن تشرب. وقاس العلماء على ذلك الوضوء، الوضوء في آنية الذهب والفضة لا يجوز، تعليق أشياء من الذهب والفضة لا يجوز، حرام حرام، من قاعد نشرب من يستعينون. أقول على مثل الوضوء روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى رحمه الله تعالى انهم كانوا عند حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى فاستسقى، مش ما فاستسقى؟ طلب الشرب، أعطني مشروب. فسقاه مجوسي، مجوسي سقاه. والمجوس حكمهم حكم المشركين، يعني معاملين معامل أهل الذمة في ماذا؟ في دفع الجزية، مو في جواز نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم. لا، لا تؤكل ذبائح المجوس ولا تنكح نساء المجوس، ولكن تؤخذ منهم الجزية عصمة لدمائهم. فسقاه مجوسي، فلما وضع القادح في يده رماه به، ضرب به حذيفة بن اليمان، ضرب به ذلك المجوسي. فالتفت إليهم وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين. يعني كان لم تقتلوا ابن رسول الله أول مرة عصارى حبيس فيه وقال القادح لقاه كان من ذهب ومن فضة. قال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين. يحسب بذلك أنه قد نهاه مرات ولم يعمل فيها. فقال: إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الحرير معروف، الديباج نوع من أنواع الحرير ومن أنواع الاستمرار والسنس وغير ذلك، يعني كثير من أنواع الحرير، فالمسلم مأمور به أو منهي عن قرب منه. قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تأكلوا في صحافها أو شاه. ما ورد في آداب الطعام: ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ولهم في الدنيا ولنا في الآخرة. واحد. فإذا فهي آنية المؤمن في الجنة، آنية المؤمن في الجنة بشرط أن يبتعد عنها في الدنيا، ومن أرادها في الجنة أن يبتعد عنها في الدنيا، لأنها ركون إليها. أبعد أن يتخذ إنت الأشياء من ذهب من فضة وذلك، ركون إلى الدنيا عجيب وزائد في قضية سكة المسلمين. وفي رواية المسلم: ومن استعملها لم يشرب بها في الآخرة، ومن آثر استعمالها لم يشرب بها في الآخرة. وما هو الوعيد؟ إنسان عصى الله تعالى مثلا، شرب في آنية الذهب أو في الفضة أو أكل فيهما، قال وعيد الشديد تعلمونه ألا وهو ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يشرب في إناء الفضة، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال العلماء: يجرجر في بطنه نار جهنم، أي يصب في بطنه الحميم، يصب يوم القيامة يعذب بالحميم، يصب في بطنه الحميم. كنت أقول في آنية الفضة، لا تتكلم عن الذهب، هذا يصبح قياسا أولويا باب أولى الفضة. العلماء ونستدلوا لماذا؟ هل هذا حكم فيه علة ولا أمر تعبدي؟ الصحيح أنه فيه علة، مش أمر تعبدي. قالوا: إنه ركون إلى الدنيا وطبيعة سكة المسلمين، فلا يجوز غير من أولى. أشياء أخرى لا تجوز تبضب فيها ولا يجوز تعليق ولا يجوز اتخاذ ساعة منها، لا يجوز. هذا هو الصحيح لدى الشافعية والحنابلة والمالكية رحمه الله تعالى. هذا ما أردنا بيانه من آداب الأكل، آداب الطعام، آداب الطعام. دائما نحن نتكلم عن الآداب لسببين: السبب الأول شكر نعمة الله تعالى، نعمة الطعام نعمة، لا تشكره بالانتفاض لمثل الآداب. ثانيا: لإدراك كمال هذا الدين وكماله، أننا أغنياء بتعاليم ديننا ووصايا نبينا صلى الله عليه وسلم. يكفي بهذا القدر.